أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت تقدم لكم الشيخ عثمان الخميس حفظه الله في سلسلة رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع الصاحب الأمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، والحمد لله الذي يوفق إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الدنيا يحتاج دائما إلى القدوة، إلى أن يقتدي بمن يرى أنه يستحق أن يقتدى به. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأمرنا جل وعلا أن نتأسى وأن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل ذكره: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وذلك أن الإنسان إذا نظر في حال القدوة واعتبر وسبر أيامه وأحواله، فإنه يشعر بزيادة همة وبقوة عزيمة على أن يصنع كما صنع، أو على أقل الأحوال أن يسير في الطريق الذي سار فيه، ولعله أن يصيب شيئا مما أصابه ذلك القدوة. ولذلك قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إي والله إنه لفلاح عظيم أن يتشبه الإنسان بالكرام، وذلك أن الإنسان مجبول على اتخاذ القدوة. وقد رأينا في أيامنا هذه وقبل أيامنا كيف أن الناس لما فقدوا القدوة ولما ضعفت علاقتهم وصلتهم بقدواتهم اقتدوا بمن لا يستحق أن يكون قدوة. ولذلك نحاول ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق نحاول من خلال هذه الدروس أن نختار بعض القدوات الذين ينبغي للمسلم أن يتعرف على أحوالهم وأن يقتدي بآثارهم لعله أن ينال عند الله الحظوة. ونبدأ في هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق على إلى إتمامها، نبدأ بسيد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخيرهم، نبدأ برفيق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة، نبدأ بأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبدأ بأول من أسلم من الرجال وتابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبدأ بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي شابهه في كثير من الأمور، بل هو أقرب الناس قاطبة شبها برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال الله تبارك وتعالى فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فهذه التثنية التي وصف الله تبارك وتعالى ليست مجرد تثنية عددية، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وصاحبه معه فصار اثنين، ليس الأمر كذلك، بل إن التثنية نجدها واضحة جلية عندما نتلمس سيرة هذا الرجل العظيم مع رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وبعد وفاة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل هو عبد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن عامر التيمي القرشي المشهور بأبي بكر الصديق، الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وكان يقسم بالله لله أنزل اسم الصديق من السماء. فلقب الصديق إنما هو لقب لقبه الله جل وعلا هذا الرجل، كما أخرج الطبراني بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر: رواته ثقات. هو أول من أسلم من الرجال، كما قال عمار بن ياسر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر الصديق. ولذلك جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليكم فقلتم كذبت، وذلك في أول الدعوة: إن الله جل وعلا أرسلني إليكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ألا لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر، يعني الأبواب التي تطل على المسجد، أمر بسدها إلا باب هذا الرجل إكراما من رسول الله صلى الله عليه وسلم له لما بذل في دين الله جل وعلا. لما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأوذي أصحابه، وكان ممن أوذي أبو بكر الصديق، آذاه المشركون وضربوه وكاد يموت من شدة ضربهم له، حتى حمل كالميت. وقال بنو تيم، أي قوم أبي بكر الصديق، لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة، يعني ابن ربيعة، لأنه كان أشد من ضرب أبو بكر الصديق في ذلك اليوم، وما كان ضربهم له إلا لأنه دعاهم إلى متابعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما أفاق صلى الله عليه وآله وسلم وكان يظن أن النبي كذلك أصابه شيء من الأذى كما أصابه هو، فلما أفاق قالوا له سليم معافى إن شاء الله، قال فما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو صالح، هو بخير. قال حتى أراه. قالوا خذ دواءك، قال لا أذوق شيئا حتى أراه، حتى تطمئن نفسه على سيده ومولاه وخليله وحبيبه. فحملوه حملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اطمأن عليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجع إلى بيته وعولج حتى شفي. واستمر يدعو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناله من الأذى الشيء الكثير، حتى فكر في الهجرة من مكة، فهاجر رضوان الله عليه، خرج مهاجرا من مكة يدعو إلى الله ويعبد الله جل وعلا. فلقيه رجل من المشركين يقال له ابن الدغنة، وكان سيد القارة وهي على طريق الطائف، وعرفه فقال له أبو بكر؟ قال نعم. قال ما أخرجك؟ قال خرجت أسيح في الأرض أعبد الله تبارك وتعالى، فإن قومي قد منعوني أن أعبد الله جل وعلا عندهم. قال ارجع إلى بلادك فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم وصفه وصفا دقيقا عظيما قائلا له إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. هكذا وصف هذا الرجل أبا بكر الصديق. ومن قرأ سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لوجد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما خرج من غار حراء خائفا مما رأى من جبريل عليه السلام، ودخل على خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، قالت له رضي الله عنها إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف
وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. ولذلك قلنا إن مشابهة عظيمة بين هذا الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذه التثنية تتجلى في أمور كثيرة إذا تدبرها العاقل عرف مكانة هذا الرجل عند الله وعند رسوله. عندها قال له ابن الدغن: ارجع إلى بلدك فأنا جار لك، أي أنا أجيرك. فرجع أبو بكر مع ابن الدغن، فدخل ابن الدغن على قريش وقال لهم: يا معشر قريش، أين يذهب بكم؟ أين ذهبت أحلامكم؟ أمثل أبي بكر يخرج؟ فأنا جار له، أي أنا أجيره. فقالوا له: قبلنا جوارك، وذلك أنه سيد من سادات العرب. قالوا له: قبلنا جوارك، ولكن لا يسمعنا ما نكره، يعنون القرآن الكريم. قال: لا يسمعنا ما نكره من الدعوة إلى الله وتوحيده وتجهيلهم والكلام على أصنامهم وقراءة كتاب الله جل وعلا بين أيديهم وبين ظهرانيهم. قالوا: لا يسمعنا ما نكره. قال لكم ذلك، يقول ابن الدغنة. ثم انصرف ابن الدغنة ورجع أبو بكر إلى بلده وإلى أهله، فجعل له محرابا خارج البيت يقوم يصلي من الليل ويقرأ ويتلو كتاب الله جل وعلا غضا طريا مما سمع من رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فصار النساء والأطفال وبعض الرجال يأتونه وينصتون إلى قراءته. فغضب كبراء قريش ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وذلك أنهم عاهدوا ابن الدغنة أنهم لا يؤذون أبا بكر ولا يخفرون جواره. عندها انطلقوا إلى ابن الدغنة وقالوا له: تعال وأسكت صاحبك، فإنا لا نريد أن نخفر جوارك. فجاء ابن الدغنة وكلم أبا بكر الصديق وقال له: يا أبو بكر، كف هذا عن قومك ولا تسمعهم ما يكرهون. فقال له أبو بكر: وإن لم أفعل، إن لم أكف عن القراءة، إن لم أكف عن الدعوة إلى الله، وإن لم أفعل؟ قال: رد إلي جواري. قال: فقد رددت إليك جوارك، يكفيني جوار الله. ورد أبو بكر جوار ابن الدغنة وكفاه جوار الله سبحانه وتعالى، وظل بعد ذلك في مكة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فبارك الله في تلك الدعوة وأسلم على يدي أبي بكر الصديق 5 من خير البشر. أسلم على يديه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ومصعب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، 5 من العشرة المبشرين في الجنة كلهم أسلموا على يدي أبي بكر الصديق. فبارك الله في دعوته مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ظل يدعو مع رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في مكة حتى جاء اليوم الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه من مكة إلى بيت المقدس، ثم ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء، ثم رجع في بعض ليلة، فذهب بعض كفار مكة وقيل إنه أبو جهل، ذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له: أو ما علمت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: يقول إنه عرج به البارحة، أسري به البارحة من مكة إلى بيت المقدس ورجع في ليلته، وإننا نقطع الشهور حتى نصل ونرجع. فقال أبو بكر: أو قد قال ذلك؟ أقال إنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة؟ قالوا: إي والله قد قالها. قال: صدق. قالوا: أو تصدقه في هذا؟ قال: إني أصدقه في أعظم من هذا، إني أصدقه بالخبر يأتيه من السماء صلوات الله وسلامه عليه. واستمر يدعو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر صلوات الله وسلامه عليه المستضعفين من المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة، فهاجر كثير منهم وبقي كثير منهم، ثم عاهد صلوات الله وسلامه عليه الأنصار على أن ينصروه، فأمر مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم أن يذهب إلى المدينة وأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وإلى تعليم من أسلم دين الله وما علموا من القرآن الكريم، حتى جاء اليوم الذي أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إلى طيبة التي نورها الله تبارك وتعالى بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. فجاء إلى أبي بكر وقال له: إن الله جل وعلا قد أمرني بالهجرة، وقد ذكر لي طيبة، ذكر لي يثرب. فقال: الصحبة يا رسول الله، أي أسألك أن أكون صاحبك في هذه الهجرة؟ قال: الصحبة، نعم أنت صاحبي. فخرج مع النبي صلوات الله وسلامه عليه مهاجرين من مكة إلى المدينة، فكان في الغار، وجاء كفار مكة ووقفوا على باب الغار، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال له تلك الكلمة الخالدة صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. إي والله، قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر في ذلك اليوم العصيب، وكفار مكة عند باب الغار، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرهما، يقول له مطمئنا صلوات الله وسلامه عليه: ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. فاطمأنت نفس أبي بكر وعلم أن الله تبارك وتعالى منقذ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومبلغه ما يريد، وأنزل الله جل وعلا في ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين في الإسلام، فهو من أول من أسلم، فهو أول من أسلم وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، ثاني اثنين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مكة، ثاني اثنين في الصفات التي ذكرها ابن الدغنة، ثاني اثنين في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثاني اثنين في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم أينما ذهب، كما يؤكد ذلك حديث أبي موسى الأشعري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا في المدينة، أي بستانا صغيرا، يقول: فوقفت على الباب وقلت: لا أكونن بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فلا يدخل أحد حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى البئر، أي الذي في هذا الحائط، فجلس على حافته ودلى فيه قدميه. يقول: فجاء أبو بكر الصديق فأراد أن يدخل، فقلت له: على رسلك حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل أبو موسى الأشعري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: إذن له وبشره بالجنة. فجاء أبو موسى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلى قدميه مع قدمي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، كان ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتكلم أحد في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أبي بكر الصديق. لما جاء عروة بن مسعود ليحاول أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، وذلك في الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة، خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه يريد العمرة، وأرادت قريش أن تمنعه، فأرسلت عروة بن مسعود لكي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يريدون قتال النبي صلوات الله وسلامه عليه رعبا وخوفا منه، وكذلك لا يريدون أن يدخل عليهم مكة. فجاء عروة بن مسعود وتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد أن يثبط همة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخوفه وأن يخوف أصحابه. فقال عروة بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما أرى هؤلاء الأوباش، وفي رواية أنه قال: ما أرى هؤلاء الأوشاب، أي الأشباح، ليسوا رجالا وإنما هم أشباح، ما أرى هؤلاء الأوشاب وقد رأوا قريشا وقد خرجت بعدها وعديدها إلا وقد تركوك وفروا عنك. عند ذلك غضب أبو بكر الصديق وثار على كلام هذا المخذل، فقال له: أمصص بضر اللات، أي فرج اللات يسبه رضي الله عنه، أنحن نفر عنه، أي أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا نفر عنه صلوات الله وسلامه عليه. فغضب عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الذي كانت تقول قريش عنه: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي لو أنزل القرآن على عروة بن مسعود، على عروة بن مسعود لتابعناه ولصدقناه، فإنه عظيم ثقيف وعظيم كذلك عند قريش. فغضب هذا الرجل المعظم عند قومه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يسبني عندك؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: هذا أبو بكر. عندها سكت عروة بن مسعود وقال: والله لولا يد لك علي لم أربها لك، أي أنت لك فضل علي، وذلك أنه دفع دية كانت على عروة بن مسعود، على عروة بن مسعود، قال: لولا يد لك علي لم أربها لك، أي لم أردها لك لرددتها عليك، أي هذه الكلمة، ولكن هذه بتلك، يعني أفسدت هذه الكلمة إحسانك القديم إلي. وسكت عروة بن مسعود عند ذلك، وتم صلح الحديبية وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وكان من بنود تلك المعاهدة أن يرجع النبي صلوات الله وسلامه عليه في عامه ذاك، وأن لا يعتمر إلا من السنة القادمة في الوقت نفسه. ومن بنود تلك المعاهدة أنه من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلبته قريش، فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده إليهم. ومن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش متابعا لهم، أي مرتدا عن دين الله، وطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قريشا غير ملزومة بإعادته للنبي صلى الله عليه وسلم. ووافق النبي صلوات الله وسلامه عليه على شروط تلك المعاهدة كلها. تأثر بعض الصحابة بذلك الأمر، وعجبوا من تلك المعاهدة التي يرون أنه وقع عليهم فيها شيء من الظلم، وشيء من الحيف، وشيء من النقص. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا الكافرين؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلماذا نرضى الدنية من ديننا؟ يعني لماذا يا رسول الله تقبل هذه الشروط؟ لماذا نرجع من عامنا هذا؟ لماذا من خرج منا إليهم لا يعيدونه، ومن خرج منهم إلينا نعيده إليهم؟ لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله، وإني لا أعصي الله أبدا. قال: يا رسول الله، أوليس قد أخبرتنا أننا نعتمر؟ قال: بلى. أو أخبرتك أنك تعتمر هذا العام؟ نعم، أنا أخبرتك أنك ستعتمر وستطوف في البيت. أو أخبرتك أننا نعتمر هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آت البيت ومطوف به. سكت عند ذلك عمر، ولكن ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ فأراد أن يكون له أحد يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد أقرب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر يريده أن يقف معه حتى يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أن يغير رأيه، ولعله أن يطوف في البيت، ولعله أن لا يقبل هذا الشرط. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال: ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أليسوا الكافرين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليسوا على الباطل؟ بلى. فقال له: علام نقبل الدنية من ديننا؟ لماذا نقبل الدنية من ديننا؟ فماذا قال له أبو بكر؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله، وإنه لا يعصي الله أبدا، فالزم غرزه، اتبعه، ائتمر بما يقول. فقال: يا أبو بكر، أوليس قد أخبرنا أننا نطوف في البيت؟ قال: بلى. أو أخبرك أنك تطوف هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. كأنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع رده على عمر، ولم يكن الأمر كذلك، وإنما هي التثنية لهذا الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يعلمون ذلك، ويعلمون مكانة هذا الرجل في الإسلام، ومكانة هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، وتوقف القتال، وانحاز كل فريق إلى أتباعه، قام أبو سفيان وكان قائد المشركين في ذلك الوقت، فصار ينادي: يا محمد! ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد، ثم يعيد: أفيكم محمد؟ يعني قتل أو لم يقتل، لأن ابن قمئة صاح في كفار قريش يقول: قتلت محمدا صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أفيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبه. فكررها 3 مرات ورسول الله يقول: لا تجيبه. عندها قال: أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبا بكر مباشرة، يعلم قيمة هذا الرجل في الإسلام وعند المسلمين وعند الله جل وعلا. ثم بعده ذكر عمر، فلما لم يجيبوه قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني قتلوا. عندها لم يصبر عمر، قال: بل أبقى الله لك ما يخزيك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر وأنا عمر. قال: الله، يعني تقسم بالله على هذا الأمر؟ قال: الله، يعني أقسم بالله على هذا الأمر. عندها قال أبو سفيان: والله يا عمر لأنت أصدق عندي من ابن قمئة، وهو الذي يدعي أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التثنية لهذا الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر به إلى أبي بكر. يقول عمر: لما تأيمت حفصة ابنته، لما مات زوجها، يقول عمر: أتيت أبا بكر فعرفتها علي، يعني أتتزوج حفصة؟ فسكت ولم يرد علي. فجئت عثمان فقلت له: أتتزوج حفصة؟ فقال: أمهلني أفكر الليلة. فلما جاء من الغد لقي عثمان عمر فقال له: أرى أن لا أتزوج في يوم هذا. يقول عمر: فأخذت في نفسي على أبي بكر، قلت: تريدها أو لا تريدها؟ كما قال عثمان: أما أن تسكت وتعلقني هكذا. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصته من عمر وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. فذهب أبو بكر إلى عمر فقال له: أوجدت علي في موضوع حفصة أني ما رددت عليك؟ قال: إي والله وجدت. لماذا لم ترد علي؟ قال: والله ما منعني إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو الوحيد من سائر البشر بعد الأنبياء الذي أثبت الله له المعية الخاصة. ما قال الله لبشر: إني معك، إلا هذا الرجل، غير الأنبياء صلوات الله وسلامه. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، أي أنا وأنت، مع أن كفار مكة على باب الغار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: إن الله معنا أنا وأنت. وجاء في الحديث: ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. ما قال الله هذه المعية إلا لأنبيائه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا: ربنا إننا نخاف، نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. معكما بالمحبة، معكما بالنصرة، معكما بالتأييد. وهكذا كان سبحانه وتعالى مع رسول الله ومع أبي بكر الصديق. ما قال الله هذه المعية لبشر غير الأنبياء إلا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقط له لا لغيره، لما كان مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأي شرف أعظم من هذا الشرف الذي ناله أبو بكر الصديق، وهو كذلك ثاني اثنين في العلم، فهو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة. ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، وذلك قبل وفاته بسبعة أيام أو خمسة، يقول: فصعد المنبر، ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال صلوات الله وسلامه: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا منه، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر؟ يقول أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، أي أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالدين، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، وأمره على الصلاة، قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ولما جاءته المرأة وسألته فقالت: أرأيت إن جئتك، أي من العام القادم، فلم أجدك فإلى من؟ قال: إيتي أبا بكر، وهو ثاني اثنين كذلك في الدفن، حيث دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه مرافقا له، وهو رفيقه في الجنة، فهو ثاني رجل، أول عفوا، هو أول رجل يدخل الجنة بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو أبو بكر الصديق، القدوة الذي يتمنى كل مسلم أن لو أماته الله تبارك وتعالى على بعض عمل أبي بكر الصديق، ذلك الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، ورؤيا الأنبياء حق، يقول: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت بالأمة، فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر في الأمة لست فيهم فوزنهم. إيمان يزن الجبال. يقول بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، أي من الإيمان واليقين والتقوى والصدق مع الله جل وعلا. فهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقتدي بهؤلاء الرجال الكرام الذين شهد الله لهم بالخير وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال يقول يعني: لا ينقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قتل كثيرا في المعارك. نقول: كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل عنه أنه قتل أحدا في المعارك، وليس هذا دليلا على ضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل هو أشجع الناس قاطبة. ولذا كان يقول علي رضي الله عنه: كان إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكلكم يعلم في حنين أنه واجه المشركين وحده صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا لا ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحدا من المشركين إلا ما كان من أبي بن خلف، أنه ضربه صلوات الله وسلامه ثم رجع إلى قومه حتى مات عندهم. فليست الشجاعة بكثرة القتلى، لأن الإنسان قد يكون كثير القتل للمشركين ويكون غيره أفضل منه، وذلك أن الأفضلية عند الله تبارك وتعالى ليست بكثرة القتل، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن كثرة القتل لا تدل على كثرة الشجاعة، بل تدل على قوة البدن وتدل على الشجاعة كذلك، ولكن قد تكون الشجاعة ولا يكون كثرة القتل. فكان أبو بكر لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ومعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان مقصودا من المشركين، وأن المشركين لا يريدون إلا قتل هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه. ومن الشجاعة أن لا يفارقه صلوات الله وسلامه عليه، وكان أبو بكر لا يفارقه أبدا، لا في أحد ولا في حنين ولا في لا في أحد ولا في حنين ولا في بدر، كان دائما ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما امتنع الصحابة عن قتال المرتدين وعن قتال مانع الزكاة أمرهم أن يخرجوا إلى قتالهم، وقال: لو لم تخرجوا معي لخرجت وحدي. هذه هي الشجاعة، فهو كان أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وإن لم يكن مارس القتل بيده كثيرة، بل تدل على قوة البدن وتدل على الشجاعة كذلك، ولكن قد تكون الشجاعة ولا يكون كثرة القتل. فكان أبو بكر لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ومعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان مقصودا من المشركين، وأن المشركين لا يريدون إلا قتل هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه. ومن الشجاعة أن لا يفارقه صلوات الله وسلامه عليه، وكان أبو بكر لا يفارقه أبدا، لا في أحد ولا في حنين ولا في لا في أحد ولا في حنين ولا في بدر، كان دائما ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما امتنع الصحابة عن قتال المرتدين وعن قتال مانع الزكاة أمرهم أن يخرجوا إلى قتالهم، وقال: لو لم تخرجوا معي لخرجت وحدي. هذه هي الشجاعة، فهو كان أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وإن لم يكن مارس القتل بيده كثيرة. وذلك أن الشجاعة في الأصل هي شجاعة القلب، هذه هي الشجاعة الحقيقية، وإلا لو كان الأمر كذلك لقلنا إن خالد بن الوليد وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كضرار بن الأزور وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام وأنس بن النضر وغيرهم من الذين اشتهروا بالقتال لقلنا هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق، ولقلنا إنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. فالشجاعة شجاعة القلب وليست بكثرة القتل.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وفي الختام جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، سائلين المولى عز وجل أن يبارك له في علمه وعمله، ويجعل ما قدم لنا من الحق في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. ونذكركم أن جميع حقوق الطبع محفوظة لدى تسجيلات الإمام الذهبي، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 26150 046.